زياد المصنف رحمه الله تعالى ورواته كلهم ثقات ومن رجال الجماعة. وشرح الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أخبرته أي عروة أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد أي من الإناء الواحد. ففي بمعنى من كما صرح بهذا في الروايات الآتية في الغسل. وفي رواية البخاري من إناء واحد من قدح يقال له الفرق اسمه يقال له الفرق. وهذا الحديث أولا درجته متفق عليه، ثانيا تخرجه، ثالثا فوائده، منها أنه استفاد منه جواز استعمال ما بقي من الماء بعد استعمال الجنب سواء كان رجلا أو امرأة. واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى امرأة عورته وعكسه. ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعنى. إذن هذا دليل على ذلك. وأما ما يرى في كتب بعض الفقهاء يقول النظر إلى فرج أو إلى عورة رجل أو المرأة يورث العمى، هذا مما لا أصل له، إنما هو جائز على كل حال. قال فذكرت هذا الحديث معناه وهو نص في المسألة، لأن عائشة سئلت هل ينظر الرجل إلى فرج امرأته فأجابت بهذا الحديث، فإذا هذا يجوز. أما يورث العمى فلا أصل له. المسألة الخامسة أنه وقع. طيب ننتقل إلى الباب التالي، باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، كم يسعه كم يكفيه، هذا يبين في هذا الحديث. والحاصل خلاصة القول أنه ينظر إلى حال المستعمل، إن كان المستعمل ناعم الجسد يكفيه قليل، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وإن كان خلاف ذلك فيستعمل بقدر ما لا يدخل تحت الإسراف ولا يدخل تحت التقتير. التقتير أن لا يصل الحد حد الغسل بحيث يصير الغسل مسحا، إن بعض الناس ما ينتبه لمثل هذا فيستعمل الغسل أو الوضوء شبه المسح، فهذا لا يجوز. أنا كما حده العلماء الفقهاء يقولون إيه حد الغسل أن يتقاطر أن يحصلها، أما ما عدا ذلك إذا لم يتقاطر فهذا يسمى مسحا، فلا يجوز أن يقطع أن يستعمل التقطير بحيث هذا، ولا يجوز أن يستعمل الإسراف. والإسراف أيضا، والإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب الوضوء بعد أن ذكر آية الوضوء قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزيد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحده هو هكذا. وأما حديث يعني في الإسراف ما ورد من ذلك ولو كنت على نهر جار فهذا حديث لا يصح، ليس صحيحا، إنما كرهه العلماء استنباطا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونصفه بأنس مكاكي. أولا رجاله خمسة، عمرو بن علي هذا هو الفلاس أحد مشايخ الستة، والثاني يحيى بن سعيد القطان الطبقة التاسعة، الثالث شعبة بن الحجاج الإمام المعروف، الرابع عبد الله بن عبد الله بن جبر وقيل جابر بن عتيك الأنصاري المدني وقيل إنهم اثنان ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ستة أحاديث. الخامس أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، أبو حمزة الأنصاري النجاري الخادم المشهور رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسلام اللطائفي أنه من خماسيات مصنف رحمه الله تعالى، ورواه كلهم ثقات ومن رجال الصحيح، وكلهم بصريون إلا ابن الجبر فإنه مدني، وأن شيخه هو أحد مشايخ الذين اتفق أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم بالواسطة وهم تسعة، اشترك الأئمة الهداة في النقل ذو الأصول الستة الوعاة في الأخذ ولا في النقل، اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهارة الحافظين الناقدين للبهرة، هو هذا الذي معنا عمرو علي الفلاس كذا يعني، وابن بشار وابن العلاء وابن بشار كذا ابن مثنى وأصل اسمهم كيال، ويختلف مقدار باختلاف اصطلاح الناس في البلاد. وفي المصباح والمكوك مكيال وهو مذكر وهو ثلاث كيلجات، والكيلجة منا وسبعة أثمان منا. انتهى. ويغتسل بخمس مكاكية، جمع مكوك مكاكية، بإبدال الياء من الكاف الأخيرة وإدغامها في ياء الجمع. وفي القاموس: والمكوك كتنور طاس يشرب فيه، ومكيال يساء صاعا ونصفا أو نصف رطل إلى ثمانية أواكل. هكذا فسروا. الحاصل هذا بمعنى الحديث الآخر وحديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، يعني يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع في الرواية إلى خمسة أمداد. فهذا هو الأعدل لمن كان جسمه متوسطا يعني ناعم، فهذا يعني يكفيه هكذا أن يغتسل. وأما إذا كان جسمه خشنا أو في وقت برد مثلا ولا يستوعب له قليل من الماء يزيد بحيث يكفيه. وبالسند المتفق قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة عن حبيب قال أنه قال سمعت عباد بن تميم. عباد بن تميم هذه همزة الوصف مثل هذا لا تكتب. عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأوتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدركهما ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسع ظاهرهما. هذا الحديث أولا رجاله ستة: محمد بن بشار، أبو بكر أحد مشايخ الستة الذين ذكرناهم آنفا، محمد بن جعفر غندر المعروف بغندر، مع شعبة بن الحجاج، حبيب بن زيد بن خلاج المدني ثقة من السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. خامسا: عباد بن تميم بن غزية بن عمرو بن عطية الأنصاري، وقيل تميم بن زيد بن عاصم المازني المدني ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 15 حديثا. السادسة: أم عمارة. أم عمارة اسمها نسيبة فتح النون وكسر السين على الأشعار، وقيل لسينة باللام المضمومة والنون بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصارية النجارية، شهدت أحودا مع زوجها زيد بن عاصم إلى آخره. هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها، ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. من جملة لطائف الإسناد أن من سداسية المصنف رحمه الله تعالى ورواته كلهم ثقات، وهم ما بين بصريين وهم الثلاثة الأولون ومدنيين وهم الباقون، وأن شيخه أحد مشايخ الستة. وفي الإخبار والتحديث والعنعنة وكلها من صيغ الاتصال على تفصيل مر في العنعنة، إن كان من غير مدلس هو الاتصال، وإن كان من مدلس فهو حمال الاتصال. عن أمي شرح الحديث: عن أمي عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، معناه أراد، أي أراد الوضوء، فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. وفي رواية أبي داود: فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، بجر قدر صفة الإناء قدري. وجوز في المنهال نصبه على الحال، حال كون قدر، حال كون مقدرا بهذا المقدار، ورفعه خبرا لمحظور، أي وقدر ثلثي المد. والمعنى أن الإناء الذي في ذلك الماء قدر ثلثي المد، فثلث المد أقل ما رؤيا من وجه يعول عليه أنه توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلث المد هذا هو أقل ما رؤيا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلثا المد. وأما رواية ثلث المد وإن رؤيا لكنها ضعيفة أو لا تبلغ هذا الحد. والمد بالضم كيل وريط وثلث عند أهل الحجاز، وهو ربع صاع لأن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمد رطلان عند أهل العراق، والجمع أمداد ومداد الكسر. قيل سمي بذلك، لماذا سموه مد؟ لأنه يملأ كفي الإنسان إذا مدهما، كفي الإنسان معتدل حسابوه هكذا، كفي يضم بعضهما إلى الآخر إذا كان معتدلا لا صغير ولا كبير، فهذا هو المد. فما يملأ هذا يسمى مدة. قال شعبة: فأحفظ أنه صلى الله عليه وسلم غسل ذراعيه وغسل وجعل يدلكهما، من باب قتل أن يمرسهما، بمعنى يبالغ في غسلهما، ويمسح أذنيه باطنهما بالنصب على أنه بدل اشتمال من أذنيه. قال شعبة: ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما الأذنين. والمعنى أن شعبة حافظ من حديث حبيب هذا غسل الذراعين ودلكهما ومسح باطن الأذن فقط، ولا يحفظ مسح ظاهرهما وإن كان مرويا من طرق أخرى كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. هذا من باب الإخبار ويعني التأكيد الحفظي شعبة رحمه الله، وأنا متأكد مشدد في مسألة في مسألة السماع، فيقول هذه أحفظها. ولا يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح باطن الأذن، لأنه ثبت في أحاديث أخرى يعني أنه ثبت أنه مسحهما. إذن في هذا الحديث بالذات ما أحفظه، ولا يعني ذلك على الإطلاق. مسألة مسائل هذا تتعلق بهذا الحديث، درجتهما صحيحان، حديثان صحيحان. وأما الأول فقال النووي حديث أنس صحيح، إلا أن في شريك بن عبد الله القاضي وقد ضعفه الأكثرون، وقد ذكر أبو داود أن شعبة وسفيان رواياه أيضا، فلعله اعتضد عنده فصار حسنا فسكت عليه. ورواية مصنف عن طريق شعبة فهي صحيحة لا كلام فيها. وأما الثاني فصحاه أبو زرعة وقال النووي حديث أم عمارة حسن، وأخرجه ابن خزيمة وصحاه عن أبي كريم محمد بن علاء بن حبان في صحيحه من طريق أبي كريم قال في الملحة. والثاني وما الفائدة، مسألة الرابعة في فوائد الحديثين، منها أنه استفاد منهما أن القدر الذي يكفي في الوضوء والغسل يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. هذا هو المدار، مدار ماء الوضوء وماء الغسل على الحاجة، فيختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص واختلاف الأوقات. في وقت البرد ربما يزيد، وفي وقت الحر خلاف ذلك، وهكذا شخص آخر. أما مثلا يعني ما يستعمله بعض الناس لأنه ما يعطي حساب يفتح هذا كذا إلى أن ينتهي، هذا إسراف، هذا إسراف. يعني انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع، وصاع هذا كم يسع؟ وقلنا نمد الصاع أربعة أمداد إلى خمسة من أربعة أمداد إلى خمسة أمداد يزيد مد. فما يملأ هذا وما لا يملأ هذا وما يملأ هذا وما هذه هي، وهذه إذا قدرتها مرة واحدة تستوعب كله. إذن لا ينبغي لشخص أن يبالغ في استعمال في الإسراف في الماء، أن هذا خلاف الشرعي. الماء وإن كنت حساب مثلا لا تحاسب عليه في بالفلوس هذا ورأيته بلاش يعني، لكن أنت راكب لله سبحانه وتعالى، إن الله لا يحب المسرفين، فالإسراف حرام. فينبغي الإنسان أن يتقدد هذه الأشياء. لماذا يذكرها المحدثون والعلماء؟ حتى نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وجه اقتدائنا؟ نحن نعمل على الحساب. فمثلا نقول لك من توضأ بمد ربما تقول هذه ما تكفي ولا لغسل وجهي. نعم في بعض الأحيان ممكن، لكن أنت استعمل بما يتناسب معها مع المد هذه. إذا كفت النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أيضا خذ قريبا منها بحيث لا تتجاوزه ولا تقع في الإسراف، لأن الإسراف حرام، فالإسراف ممنوع. فينبغي للشخص أن يتقدى يد في غسله ويفتح، بل بعضهم يفتح البزبوز هذا ويستعك ومشي كم لتر يعني يضيع عليه وحتى ينتهي من السواك. هذا ما هو مشروع هذا، حتى يستعك ثم بعد ذلك يفتحه وهكذا. وهذا هو اللائق وهو الواجب على المسلم. أما يعني نسرف في الماء، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينبغي أو لا يجوز. فالحاصل أنه يختلف ماذا؟ باختلاف الأحوال والأشخاص، ولا يحدد بمقدار معين. فقد كان صلى الله عليه وسلم له تارات، فتارة يقلل وتارة يكثر. فقد وردت روايات مختلفة لمصنف وغيره والعلامة بدر الدين عين إلى آخره. على كل حال هو يعني أخيرا الحاصل أن الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به لا حد له يلتزم، ما لم يبلغ في الزيادة حد الإسراف فيمنع، أو في النقص حدا لا يسمى غسلا فيكون باطلا. يعني لأن بعض الناس أيضا كما ذكرنا لا يبالي بكيفية الوضوء فيقصر بحيث أنه يكون غسله مسحا، فهذا لا. الفرق بين المسح والغسل كما ذكرت لكم آنفا أن الغسل لا بد أن يتقاطر منه ولو بعض التقاطرات، هذا يسمى غسل، وما لم يتقاطر هذا يسمى ماذا؟ مسح. والمسح في الوضوء لا يجوز إلا مسح الخف فقط، مسح الرأس، ومع ذلك لا بد أن يكون الخف حد الغسل، فلا بد أن يكون هناك له تمييز بين المسح والغسل. ولا أيضا يعني في المغالاة وتجاوز حد في الإسراف، لا يكون وسط. هنا يقول قد جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام للمتوضئ والمغتسل ثلاث حالات: أحدها أن يكون معتدل الخلق، يعني خلقه يعني ووسط كاعتدال خلقه صلى الله عليه وسلم، فيبتدي به في اجتناب النقص عن المد والصح. إذا كان معتدل الخلق الوضوء يكون بالمد والغسل يكون بالصح ولا يقصر عن هذا. والثاني أن يكون ضئيلا مرة، نحيفا، نحيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسده صلى الله عليه وسلم، فيستحب له أن يستعمل من الماء ما تكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده صلى الله عليه وسلم. إذا كان مرة نحيف أو صغير مثلا فهذا يستعمل بقدره ولا يحاول يعني أن يصب أكثر من ما لا يتحمله. الثالث أن يكون متفاحش الخلق طولا وعرضا وعظم البطن مثلا وثقانة الأعضاء، فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون النسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. والحاصل أن المسلم يحتاج إلى أن يستعمل الحكمة في هذه الأشياء بحيث أنه يكون متقارب مع فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك قلنا لا يكون أيضا لا يقصر بحيث أنه لا يدخل في حد الغسل ولا يتجاوز الحد في الإسراف بحيث أنه يخرج عن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خلاف، فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني من سمة مسلم. باب النية في الوضوء، أيضا هذا باب ذكر حديث الدال على وجوب النية في الوضوء. وفي السنة المتصل قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن سنين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن القاسم أنه قال حدثني مالك قال أخبرنا سليمان بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن مبارك واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا أصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم شرحه طويل، وقد استوعب تقريبا يعني في ما نتعلق به 50 مسألة مكتوب هنا. فالحاصل أنه أولا سنده يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي أبو زكريا البصري وثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكري، ولو في هذا الكتاب 33 حديثا. ثانيا حماد بن زيد بن درهم الأزدي أو إسماعيل البصري ثقة ثبت من الثامنة، تقدم هذا أيضا. حماد أو الحارث المسكين، الحارث المسكين تقدم الكلام عليه، والمصنف يستعمل صيغة تخصه وهو الحارث المسكين قراءة عليه وأن أسمع، لأن بينه وبينه شيء، فكان يستمع وراء البيت أو وراء الحجاب، فلذلك يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وهذا من الثقات. والمصنف من الغريب مع كونه كان قليل الحظ منه بالنسبة لمباسطته له أو تقريبه إياه بحيث أنه طرده من مجلسه، هذا يراه أوثق شيوخه، فلذلك إذا جاء هو يقول أنه ما سمع سماعا منه بالقصد، إنما هو سمع لكنه يقول واللفظ له، هذا دليل على أنه يعتمد عليه أكثر من غيره، مع أن غيره حدثه يعني بقصدا، وهذا ما حدثه قصدا إنما سمع منه، ومع ذلك يراه أنه أضبط لحديث المصريين فلذلك يعتمد عليه. وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم هذا صاحب مالك صاحب المدونة، قال حدثني مالك ما مدار هجرة قال أخبرنا سليمان بن منصور هذا الدهني أبو هلال ابن أبي هلال البلخي لقبه زرغندة، ولا بأس به من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وله عند مصنف 7 أحاديث فقط. قال أنبأنا عبد الله بن مبارك الإمام المعروف واللفظ له عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو القطان الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة ثبت من 5. قال عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، أي بالإفراد هنا، إنما الأعمال بالنية، هذه رواية، والبخاري بهذا الأعمال بالنية فقط، بهذا أورده في كتاب الإمام، وسنبين اختلاف ألفاظ المسائل إن شاء الله تعالى. وماذا واختلفوا ماذا إنما الأعمال بالنية وماذا بعد بالنية أي مع النية أو بسبب النية، وإنما لمرئ هكذا رواية مصنف، وإنما لمرئ وهي بمعنى لكل مرئ كما جاء في الروايات، وذلك لأن إنما يتضمن الإثبات في أول الكلام والنفي في آخره جزء، والنفي في آخر جزء منه، فالنكرة صارت تحيز النفي فتفيد العموم، على أن النكرة في الإثبات قد يقصد بها العموم كما في قوله تعالى علمت نفس، هذا تنوين التنكير. ولا يخفى أنه يظهر على هذا المعنى تفريع، فمن كانت هجرته على ما قبله أشد ظهور، فمن كانت هجرته وإنما لمرئ ما نوى، أي لكل امرئ ما نواه، إنما لكل امرئ ما نواه الذي قصده، وكذلك لامرأة، لأن النساء شقائق الرجال. وفي القاموس المرء مثلث الميم الإنسان، إذن على هذا امرأة للنساء فقط، للمرأة فقط، أما المرء فيطلق على الذكر والأنثى، فإذن يكون نصا للاثنين على هذه اللغة، وبعضهم قال للرجل فقط، وعلى هذا فتقول إنها داخلة يعني شامل لها معنى. وعلى القول بأن إنما للحصر فهو هنا من حصر خبري في مبتدأ، أو يقال من قصر الصفة على موصوف، لأن مقصور عليه في إنما دائما المؤخر، قاله القسطلاني. وفي هذه الجملة تحقيق الاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، قاله القرطبي، فتكون على هذا جملة مؤكدة لما قبلها، النية بالأعمال، الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، وإنما لامرئ ما نوى مؤكدة لها. وقال غيره بل تفيد غير ما أفادت الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل تابع للنية، يعني عظاما وقصرا وكذا، صحة وفساد تابع للنية ويصاحبها، فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه، هذه الأولى يعني بيّنت الكيفية، والثانية بيّنت الكمية، لأن العمل الواحد بسبب اقتران النية له يحصل له عدة جهات، وإذا تقاصرت النية يبقى على ما نواه يعني الشخص. مثلا توضأ إنسان في الميضة ودخل المسجد وقت الضحى، فهذا توجه عليه ركعات الوضوء وركعات صلاة الضحى وركعات تحية المسجد، ثلاثة أشياء هذه، فهذه الأشياء إذا صلى ركعتين، أولا هو تحية المسجد سقط بركعتين، لم ينوه إنما نوى نية الوضوء فقط ركعتي الوضوء، فسقط إذا نوى صلاة ركعتي الضحى سقط منه البقية الاثنان، تحية المسجد وكذلك أيضا ركعات الوضوء سقط، لكن هل حصل له ثوابهما؟ لا، فإذا نوى الثلاثة يؤجر على ثلاثة، صلى ركعتي الضحى وصلى ركعتي الوضوء وصلى ركعتي تحية المسجد، فحصل له ثلاث مثوبات. أما إذا نوى أحد الثلاثة يسقط الاثنان، ولكن أجره يكون قاصرا عليه. وهكذا بعض الأعمال تصور فيها مثل هذه. فإذا الجملة الأولى أفادت أن العمل الشرعي يعتبر بالنية، إذا لم ينو الإنسان لا يحصل له أجر، أو الصحة أيضا كذلك، أيضا أن بعض الأعمال أو معظم الأعمال خاصة فرائضها لابد أن يكون هناك نية وإلا لا تصح. وكذلك أيضا الوسائل، إن قول الجمهور كالوضوء مثلا، الحنفية يرون أن الصلاة لابد فيها من النية، والوضوء لا يشترط فيه النية، لماذا؟ لأنه وسيلة، وهكذا يقولون، لكن الراجح قول الجمهور يلزم مهما كان الأمر، إن العمل الشرعي لابد له من النية. هذه الجملة الأولى إذن أفادت الكيفية، كيف يصدر العمل الشرعي؟ بالنية. ثم الزائد على ذلك كيف يزيد وينقص يكثر يقل، هذه تأتي، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الذي صح له شرعا، هناك عملية ثانية، وهو أنه إذا قصد بفعل واحد أكثر من واحد يحصل له بنيته زائدة. فإذن الجملة الثانية غير الجملة الأولى، أفادت ما لم تفيد الجملة الأولى، وبعضهم يقول لا هذه مؤكدة للأولى، ولكن هذا للتأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. قال ماذا؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا اتحد الشرط مع الجزاء أو المبتدأ مع الخبر. ومن القاعدة المقررة عند أهل البلاغة يقولون أو عند النحاة، لا بد أن يختلف المبتدأ مع الخبر والشرط مع الجزاء، لماذا؟ لعدم فائدة، إذا قلت زيد زيد هل هذا أفاد شيئا؟ ما يفيد شيئا. زيد زيد مبتدأ وخبر ما يفيد شيئا. تقول زيد قائم، زيد جالس، زيد قارئ، لا بد أن يكون يتغاري اختلف الخبر معه. وكذلك إن قام زيد قام زيد هل يفيد هذا؟ لا ما يفيد هذا. إن قام زيد قام زيد، إنما إن قام زيد أكرمته هذا يفيد غيره. فإذا لا بد من هذا. وهنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله شيء واحد. فهنا اختلف العلماء في التقدير، قالوا يختلف في التقدير، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وجزاء وثوابا، حكما وشرعا أو ثوابا وجزاء، لأن بهذا نخالف بينهما. وبعضهم قال لا، اتحاد الشرط والجزاء وكذلك المبتدا والخبر أحيانا يكون مقصودا لذاته على طريقة البلاغية، على طريقة بلاغية، وذلك إذا أريد التعظيم أو التهويل بالشيء يستعملونه. وارد ورد في اللغة العربية مثل هذا، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، التهويل هذا. وكذلك أيضا إذا أراد أن يتحدث عن شجاعته، أنا هو مبتدا وخبر، هذا معنى أنا الشخص فلان المعروف بالشجاعة، يريد ذلك. فمثل هذا وشعري وهذه أي المعروف بالفصاحة والبلاغة، وهكذا يعتبر من باب التأكيد، من باب تأكيد الأمر. فكونه على هذا لا يعني بهذا المعنى لا يحتاج إلى تقدير. معناه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته عظيمة، فهجرته إلى الله ورسوله لا هجرة أعظم من هذا. إذن بهذا المعنى اتحاد الشرط والجزاء لإفادة هذا المعنى، لإفادة هذا المعنى والمبالغة. هكذا بعضهم يقدر المعنى ويعني وكل قريب. ومن كان هجرته لدنيا إلى دنيا يصيبها جملة صفة هذه أو امرأة ينشفها، هذا لماذا وصفها يصيبها؟ إشارة إلى حقارتها، يعني لا يحتاج الإنسان، الدنيا هذه مقضية لك، يعني رزق من الله سبحانه وتعالى، يعني قدره لك، ما يحتاج الآن أن تشغل بالك وتسعى له وتضيع الأفعال العالية لمثلها. مثلا من كان هجرته إلى دنيا يصيبها، التي يصيبها حقيرة معناه، أو امرأة يتزوجها ما يحتاج إلى كثير كذا، فماذا؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه، معناه فهجرته حقيرة أو هجرته أو لا أجر له غيرها غير ذلك. فمن كان هجرته إلى فهجرته أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه من الدنيا والمرأة. فهذا كناية إلى الاهتمام بتنبيه مثل هذا والتحذير عنها، لأن الافتتان بها أشد. لماذا خص ومن كان هجرته إلى دنيا والمرأة من الدنيا داخلة فيها، فلماذا عينها بالذكر بعد أن أجملها أو ذكرها تحت العموم، إشارة إلى أن الافتتان بها أشد والابتلاء بها والمحن بها أشد، فكأنه يحذر عن مثل هذا. وهذا بعض أهل العلم أو بعض من شرح الحديث هذا يرى أنه إنما عين المرأة لأنه سبب هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث بسبب أن رجلا كان قوله مهاجر أم قيس، شرطت عليه لما أراد أن يتزوجها شرطت عليه الهجرة إلى المدينة فهاجر لطلب هذا لزواجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. هذا أولا، هذا الحديث رجال ثقات لا يستنكر ثبوته، لكن كون هذا الحديث سببا له لا، هذا لم يثبت. فلو ثبت لكان لتعيين المرأة بعد ذكر الدنيا له وجه، لكن نقول ما يحتاج إلى هذا، ما دام لم يثبت لا يحتاج إلى هذا. وإنما أعاد المرأة وعينها وخصصها بعد التعميم إشارة إلى خطورتها وأنها فتنة عظيمة فينبغي التنبه لها. وهذا الحديث متفق عليه وله مسائل، بداية من المسألة الأولى، هذا المسألة الأولى درجته، المسألة الثانية، المسألة الثالثة من أخرجه، المسألة الرابعة في بيان اختلاف ألفاظه، المسألة إلى آخره، إلى أن نقول المسألة الخمسون وهي آخر المسائل، صفحة 194. فهذا كما قيل لقد أطال ثنائي طول لابسه إن الثناء على التمبال تمبال. قصير هذا، يعني إذا كان الرجل طويل عنقه ما شاء الله وكذا وبسطته وإلى آخره هذا يأخذ عدة صفحات، وإذا كان قصير بماذا يصفه؟ ما يستوعب عدة أسطر. إذا قال لقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التمبال تمبال. تمبال تعرفونه؟ قصير. الثناء على القصير قصير ما يتجاوز كم، وإذا كان طويل ما شاء الله صفحات خده طول عنقه وكذا وكذا ما شاء الله. هذا يعني هذا الحديث ذكر هذا البيت شرح هذا الحديث في آخره، إنما طولنا في هذا إن هذا الحديث كنز عظيم، فاستخرج منه عدة قضايا وعدة أحكام، فلذلك وصل إلى 50 مسألة، وهو كما قيل إنه ثلث الإسلام، وقد أفرده بعضهم بتأليف مستقل وسيوط له كتاب مستقل، يعني لهذا الحديث متعلق لهذا الحديث فقط مطبوع. الوضوء من الإناء، أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على مشروعية الوضوء من الإناء، وهو بضم الواو وضوء اسم للحدث بخلاف ما يأتي في الحديث، فإنه بفتح وضوء لما يتوضأ به من الماء، والإناء بالكسر جمعه الآنية، والإناء بالكسر جمعه الآنية كالوعاء والأوعية وزنا ومعنا، والأواني جمع جمعي. وفي السند المنتظر قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده بذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤ من عند آخرهم. حديث آخر أيضا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ماء فأتي بتور فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال ألف وخمسمائة، أي نحن 1500. أولا السند الأول قتيبة تقدم قريبا، ومالك كذلك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا ولد أبي طلحة الذي سبق لنا أن قصصنا قصته، وهو أنه صاحب نغير هذاك، لما مات أبدل الله سبحانه وتعالى أو أخلفهما هذا عبد الله، ثم هذا ولده. فأنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من رباعيات المصنف، وهو الثالث من رباعيات الكتاب. والثاني ماذا قال؟ أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر. والإسناد الثاني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وبعده عبد الرزاق بن حمام، وبعده سفيان الثوري عن الأعمشي. لا، قال أخبرنا سفيان، مش كذا؟ أخبرنا سفيان، أي نعم الثوري عن الأعمشي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرزاق هذا كان في أخيره عمه، وكان يتشيع، وبعضهم تكلم في هذا، فسألوا ابن معين عن يعني سمعنا أنكم تركتم عبد الرزاق، يعني تشيعه، فقال يحيى ابن معين لو ارتد عبد الرزاق لما تركناه. هذا غاية، يعني غاية ما نحن فيه، عبد الرزاق هذا تشيع ولا ما تشيع ما يهمنا، يعني معناه أنه يبرئه من هذا، تشيعه خفيف ما هو أثر على روايتي، كلام مبالغ فيه على كل حال. لما تركناه قال ماذا؟ عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن العمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي، هذا خاله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال والحديث الأول شرحه عن أنس رضي الله تعالى عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت جملة حالية، والحال أنه قد حانت، وهذا عند البصريين بتقدير قد صلاة العصر أي وقتها، وزاد قتادته وهو بالزوراء. ما معنى الزوراء؟ موضع، وهو سوق بالمدينة. فالتمس الناس أي طلبوا الوضوء بفتح الواو الذي يتوضأ به، وكذلك ما يأتي بخلاف ما تقدم في الترجمة فإنه بضمها لأن المراد هناك الحدث. فلم يجدوه أي الوضوء وضوء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المجهول بوضوء أي بقدح، وفي رواية بعض الروايات فأتي بقدح رحراح أي واسع، وفي بعضها زجاج، وفي بعضها جفنة، وفي بعضها ميضأة، وفي بعضها مزادة، وفي رواية مبارك فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير. وروى المهلب أنه كان مقدار وضوء رجل واحد. قالوا بدر عيني في عمدته، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في ذلك الإناء الذي أتي به، وأمر الناس أن يتوضؤوا، وكانوا 15 مئة، وفي بعض الروايات 800، وفي بعضها الزهاء 300، وفي بعضها 80، وفي بعضها 70. لكن هذه كلها معظمها تقبل التأويل توحيد، وبعضها لا يقبل، نحمله على تعدد الواقعة. واقعة أنس غير واقعة يعني عبد الله بن مسعود، وغير واقعة جابر، لكن بعضهم حاول، وظهر من صنيع المصنف أنه يريد توحيد القصة. توحيد القصة، قصة ابن مسعود مع قصة جابر واحد، لأن قصة جابر في الحديبية، فإذا ابن مسعود حديث ابن مسعود وقع في الحديبية على ما أشار إليه المصنف. لماذا؟ لأنه قال أخيرا، قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر، جابر ما في السند الأول أو في الحديث الذي قبله، إنما هو عبد الله بن مسعود، فدل على أن مصنف يشير إلى أن قصة عبد الله بن مسعود مع قصة جابر واحدة، فهذا هو مراده. لكن بعضهم خالف يقول هذه واقعة أخرى ويحتمل ذلك. قال فرأيت الماء ينبع مثلث الباء، ثلاث لغات، ضم الباء وكسرها فتحها ومعناه يخرج مثل ما يخرج من العين، مثل ما يخرج من العين من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات يفور من بين أصابعه، وفي بعضها يتفجر من أصابعه كأمثال العيون. فما هذه المعجزة أعظم من تفجر الحجر بالماء، يعني معجزة موسى عليه السلام كان له حجر، هذا على العادة، لأن الله سبحانه وتعالى الماء يتفجر أو ينبع من الحجر، هذا معروف، هذا مألوف من سنة الله سبحانه وتعالى. فموسى عمل بنفس الشكل، بنفس الشكل، وإن كان حجر هذا يعني بالنسبة لموسى معجزة، إلا أنه من نوعه. وأما من لحم وعظم ودم هذا غريب، هذا ما مر له صادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بين لحم ودم وعظم تفجر، يعني ما يكفي كم، أكثر من 80 شخص كلهم يعني توضع وكلهم ما شاء الله غسلوا إلى، فهذا أعظم أعظم معجزة. وقال المزني نبع الماء من بين أصابعه، من بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام حين ضرب بعصاه الحجر في الأرض، لأن الماء معهود أن يتفجر من حجارة وليس بمعهود أن يتفجر من بين الأصابع. وقال غيره وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره صلى الله عليه وسلم. قال حتى توضؤوا من عند آخرهم، أي حتى توضؤوا كلهم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، ما بقي أحدا حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وهذا يعني معجزة عظمى كبرى. والحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في سفر، كما صرح به في رواية البخاري، والظاهر من صنيع مصنف أنها غزوة الحديبية. لماذا؟ لأنه ذكر حديث جابر بعده لتعيين عدد الناس الذين توضؤوا من ذلك الماء، وحديث جابر صرح فيه بأنه كان يوم الحديبية على ما نبينه بما بعد إن شاء الله تعالى. لكن رأيت الحافظة ما لإلى أنها خيبر، أي واقعته ابن مسعود في خيبر وليست في الحديبية. وعبارته في فتح كتاب المناكب في باب علامات النبوة قول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا حديث ابن مسعود. هذا السفر يشبه أن يكون غزوة الحديبية لثبوت نبع الماء فيها كما سيأتي، وقد وقع مثل ذلك في تبوك، ثم وجدت البهائية في الدلائل جزم بالأول لكن لم يخرج ما يصرح به. ثم وجدت في بعض طرق هذا الحديث عند أبي نعيم في الدلائل أن ذلك كان في غزوة خيبر، فأخرج من طريق يحيى بن سلامة بن كهيل عن أبيه عن إبراهيم في هذا الحديث قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر فأصاب الناس عطش شديد فقال يا عبد الله التمسني ماء. إذن هذا يعين على أن قصة عبد الله بن مسعود كانت في خيبر وقصة جابر كانت في حديبية، إذن غيرهما. لكن المصنف ممن رأى أن قصتهما واحدة، ولذلك لما أجمل في حديث عبد الله بن مسعود أن الذين توضؤوا لم يعين عددهم أراد تعيين كم هم، فأتى بحديث جابر فقال هذه الواقعة واحدة وعدد الناس الذين توضؤوا من ذلك الماء 1500، إذن أراد أن وحد بين القصتين. لكن الذي يبدو كما قال لي أبو نعيم في حديثه أو في دلائل أبي نعيم على التفريق بينهما. قلت ماذا؟ إذا كان نبع الماء متعددا وكان المصد حاضرا فلا يبعد ما مال إليه المصنف والبيهقي، ولكن الذي مال إلى الحافظ أولى وأقرب لتصريحه في الرواية بخيبر كما تقدم عند أبي نعيم. لكن ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نحن لا نستبعد إن ابن مسعود كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حديبية وفي خيبر وفي غيرها، فإذا كان كذلك لو قيل بتصويب الرأيين لا يستبعد. كان ابن مسعود في خيبر ووقعت واقعة، والمسؤول في إحضار الماء هو ابن مسعود في ذلك، وفي غزوة الحديبية أيضا حصل وابن مسعود حاضر، فإذا كونه أيضا مشارك في رواية هذه الواقعة لا يستبعد. قال فلم يجدوا ماء، أي فلم يجد الناس ماء، فأتي بتور. وفي رواية البخاري فقال اطلبوا لي فضلة من ماء، فجاءوا بإناء في ماء قليل. قال فأدخل يده الشريفة بذلك التور على عبد الله، فلقد رأيت الماء يتفجر فجر يعني بقوة، أي يخرج بشدة وقوة، هذا من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ويقول أي النبي صلى الله عليه وسلم للناس الحاضرين، والواو جملة حالية، ماذا قال لهم؟ حي على الطهور، أي أقبلوا على الطهور. حي على الطهور، الطهور فتح الطاء، والمراد بماء، ويجوز ضمها طهور، والمراد فعل أي تطهروا. والبركة من الله عز وجل، والبركة من الله عز وجل. هذه الجملة الأخيرة رفعها هو الصواب، بعضهم قال هذه زيادة وليست مرفوعة، لكن رفعها هو الصواب. ولذلك الراوي نفسه كان عبد الله بن مسعود حينما تفجر الماء قال يعني يحاول يملأ بطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة من الله، فمنافسة أو يعني استكثارا من هذه البركة كان ينشق، كان ينشق بطنه من كثرة شربه، يعني حرصا على هذه البركة. وقال أبو البقاء والبركة مجرور، والبركة حي على الطهور والبركة، جعلهما عطفا هناك، عطفا على الطهور أي عطف الوصف على الشيء، مثل أعجبني زيد وعلمه. وقوله قال وصف بالبركة لما فيه من الزيادة والكثرة، ولا معنى للرفع هنا. ليش؟ قال السندي لا بعد في الإخبار بأن بركة من الله تعالى في مثل هذا المقام دفعا لإهام قدرة الغير عليه، واعترافا بالمنة وإظهارا للنعمة لقصد الشكر، فلا وجه لمنع الرفع، بل الرفع هو الأوضح. وتدل على رواية البخاري حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فوصف الطهور بالمبارك ثم استأنف بقول والبركة من الله للعلة التي ذكرها سندي، وهو الذي اقتصر عليه في الفتح حيث قال والبركة مبتدأ والخبر من الله، وهو إشارة إلى أن الإجادة من الله، لأن يتوهم الناس النبي صلى الله عليه وسلم فعله من عنده، قال والبركة من الله، هذا لا تتوهم أنا الذي يعني تصرفت فيه، لا، بل هذه البركة من الله. وأما التوجيه الذي ذكره في كلامه، ذكر في كلام أبي البقاء، ذكر الهاء هذه ما تحتاج، فغريب فتأمل. قال الحافظ وقع في حديث عمار بن رزيق عن إبراهيم في هذا الحديث فجعلت أبادرهم إلى الماء أدخله في جوفي، من يقائل هذا؟ ابن مسعود، لقوله البركة من الله. إذن عرفنا أن هذه الجملة مرفوعة. وفي حديث ابن عباس فبسط كفه فيه فنبعت تحت يديه عين، فجعل ابن مسعود يشرب ويكثر. والحكمة في طلبه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن فضلة الماء. لماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله التصرف كما أنه يعني أعطاه معجزة، لماذا الماء؟ قليل من الماء، يتوني بقليل من الماء، لماذا لا يأمر يده إيه ويقول يصب كذا؟ هذا يستطيع هذا ما دام الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه المعجزة. فما السبب في ذلك؟ لفائدة، وهي فضلة، لأن لا يظن أنه الموجد للماء بل هو متسبب من ذلك الماء. ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الله أجر العادة في الدنيا غالبا بالتوالد، يشتق بعض من بعض، وأن بعض الأشياء يقع بينها التوالد وبعضها لا يقع. ومن جملة ذلك ما نشاهد من فوران بعض المائعات إذا خمرت وترك الزمان ولم تجري العادة في الماء الصرف بذلك، فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جدا. وهكذا لهذا المعنى، أو لئلا يتوهم الناس ويبالغ ويغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بحيث إنهم ينسبون إليه ما ليس له. وهذا كما فعلت الرواية الأخرى في ما سبق لنا في المرأة التي صاحبة المزادة لما جاء به فأخيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم املأوا أوعيتكم، فملأوا كل الأوعية، وجعل كان رجل يعني ما صلى وترك الصلاة لأجل الجنابة، فأعطاه ما يكفي لجنابته وامتلأ كل الأوعية. ثم قال لها يعني أعلمت أننا ما رزقنا من مائك شيئا، ما نقص منها شيئا، بل قالت بل هي يعني أملأ مما كان من ذي قبل، لأن قبلك حينما كانت تأتي من الماء خلال الطريق وهي حاملة على الجمل، أولا يعني يتنفس ويترشح الماء ينقص ينقص ينقص، وكذلك أيضا الحرارة تأكل الماء يعني تعدمه، فكان ناقص. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه ما كفى الجميع فإذا هو كان ينشق، فجعلت المرأة قد تعجب وقالت بل هذا أكثر من الذي أخذتموه أولا. فلما لها من الأزودة وزودها في ذلك وقال اتقلي على الله روحي، فقالت فذهبت إلى قومها وقالت يا قومي أتجئتكم من عندي أسحر الناس؟ ما بين هذه وهذه أو هو رسول الله كما زعم، إما هو الرسول الحقيقي أو أسحر الناس ما بين هذه وهذه. وفعلا أخيرا هداها الله وهدات ذلك الصرمة، لأن الناس الصحابة كلما جاءوا يغيرون على ما حول تلك القرية ويتركونها. فقالت المرأة يا قوم ألا ترون إن هؤلاء يتركونكم عجزا ولا احتراما لي تقديرا؟ قالوا احتراما وتقديرا لك، إذا ما لنا ما لا نذهب إليه جميعا. فجاءت بقومها كلهم أسلموا كلهم من عند آخره ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها ومشاهدتها ما أجر الله سبحانه وتعالى على يديه، فهدها الله سبحانه وتعالى وصير معها أهل بيتها وقريتها جميعا. فالحاصل إن معجزة أيضا حصلت هناك. قال الأعمش ماذا قال؟ فحدثني سالم بن أبي الجعدي ماذا قال؟ قلت لجابر وابن عبد الله كم كنتم يومئذ، أي حين وقعت هذه المعجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 1500، هكذا بالرفع، ووجو أنه خبر مبتدع محذوف أي نحن 1500. وفي رواية البخاري من طريق حسين عن سالم فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، نحن لو كنا 100,000 لكفى جميعا، لكن كنا قدرنا كان 1500 رجل أو الجيش. وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الاختلاف في عدة في المسائل إن شاء الله تعالى. ولم يسك المصنف متن جابر اختصارا، وسنذكره عن رواية البخاري رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى. والحديث هذا متفق عليه، وله فوائد كثيرة، ومن جملتها ما يستنبط منه وما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية الوضوء من الإناء، ولا أعلم فيه خلافا، وعدم وجوب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت، هذا ليس لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز. يعني لو كان قبل دخول الوقت الاستعداد واجبا لما تركهم يهملون هذا، الصحابة خيار الناس، فدل على أنه يجب. لماذا؟ لأنه إذا فقد الماء فيه غيره بدله التيمم، فلذلك وسع الله سبحانه وتعالى وما ألزم كل أحد أن يستعد من أول النهار للظهر ويعد عدته، لو فعل طيب هذا، لكن ليس لازما، لأنه إذا فقد الماء يتيمم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم منكر عليهم التأخير فدل على جواز. وعليه بوب البخاري باب التماس الوضوء إذا حنت الصلاة، متى يجب؟ إذا حنت الصلاة، إذا حنت الصلاة يجب تلتمس، وإذا لم تجد تتوضأ. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، متنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيتنا، وجعل وارث من جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غايمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطاننا، ولا خوف كل أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. يا مصنف رحمه الله تعالى ورواته كلهم ثقات ومن رجال الجماعة. وشرح الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أخبرته أي عروة أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد، أي من الإناء الواحد، ففي بمعنى من، كما صرح بهذا في الروايات الآتية في الغسل. وفي رواية البخاري من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، اسمه يقال له الفرق. وهذا الحديث أولا درجته متفق عليه، ثانيا تخريجه، ثالثا فوائده، منها أنه استفاد منه جواز استعمال ما بقي من الماء بعد استعمال الجنب سواء كان رجلا أو امرأة. واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى امرأة عورته وعكسه. ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعنى. إذن هذا دليل على ذلك. وأما ما يرى في كتب بعض الفقهاء يقول النظر إلى فرج أو إلى عورة رجل أو المرأة يورث العمى، هذا مما لا أصل له، إنما هو جائز على كل حال. قال فذكرت هذا الحديث معناه، وهو نص في المسألة، لأن عائشة سئلت هل ينظر الرجل إلى فرج امرأته فأجابت بهذا الحديث، فإذا هذا يجوز. أما يورث العمى فلا أصل له. المسألة الخامسة أنه وقع. طيب ننتقل إلى الباب التالي، باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، كم يسعه كم يكفيه، هذا يبين في هذا الحديث. والحاصل خلاصة القول أنه ينظر إلى حال المستعمل، إن كان المستعمل ناعم الجسد يكفيه قليل، على اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وإن كان خلاف ذلك فيستعمل بقدر ما لا يدخل تحت الإسراف ولا يدخل تحت التقتير. التقتير أن لا يصل الحد حد الغسل بحيث يصير الغسل مسحا، إن بعض الناس ما ينتبه لمثل هذا فيستعمل الغسل أو الوضوء شبه المسح، فهذا لا يجوز. أنا كما حده العلماء الفقهاء يقولون حد الغسل أن يتقاطر أن يحصلها، أما ما عدا ذلك إذا لم يتقاطر فهذا يسمى مسحا، فلا يجوز أن يقطع أن يستعمل التقطير بحيث هذا، ولا يجوز أن يستعمل الإسراف. والإسراف أيضا، والإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب الوضوء بعد أن ذكر آية الوضوء قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزيد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحده هو هكذا. وأما حديث يعني في الإسراف ما ورد من ذلك ولو كنت على نهر جار فهذا حديث لا يصح، ليس صحيحا، إنما كرهه العلماء استنباطا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونصفه بخمس مكاكي. أولا رجاله خمسة، عمرو بن علي هذا هو الفلاس أحد مشايخ الستة، والثاني يحيى بن سعيد القطان الطبقة التاسعة، الثالث شعبة بن الحجاج الإمام المعروف، الرابع عبد الله بن عبد الله بن جبر، وقيل جابر بن عتيك الأنصاري المدني، وقيل إنهم اثنان ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث. الخامس أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، أبو حمزة الأنصاري النجاري الخادم المشهور رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسلام اللطائفي أنه من خماسية مصنف رحمه الله تعالى، ورواه كلهم ثقات ومن رجال الصحيح، وكلهم بصريون إلا ابن الجبر فإنه مدني، وأن شيخه هو أحد مشايخ الذين اتفق أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم بالواسطة، وهم تسعة اشترك الأئمة الهداة في النقل ذو الأصول الستة الوعاة في الأخذ ولا في النقل، اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهارة الحافظين الناقدين للبهرة، هو هذا الذي معنا عمرو علي الفلاس كذا يعني، وابن بشار وابن العلاء وابن بشار كذا ابن مثنى وأصل اسمهم كيال، ويختلف مقدار باختلاف اصطلاح الناس في البلاد. وفي المصباح والمكوك مكيال وهو مذكر وهو ثلاث كيلجات، والكيلجة منا وسبعة أثمان منا انتهى. ويغتسل بخمس مكاكية جمع مكوك مكاكية بإبدال الياء من الكاف الأخيرة وإدغامها في ياء الجمع. وفي القاموس والمكوك كتنور طاس يشرب فيه، ومكيال يساء صاعا ونصفا أو نصف رطل إلى ثمانية أواكي، هكذا فسروا. الحاصل هذا بمعنى الحديث الآخر وحديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يعني يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع في الواتين خمسة أمداد. فهذا هو الأعدل لمن كان جسمه متوسطا يعني ناعم، فهذا يعني يكفيه هكذا أن يغتسل. وأما إذا كان جسمه خشنا أو في وقت برد مثلا ولا يستوعب له قليل من الماء يزيد بحيث يكفيه. وبالسند المتفق قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن حبيب قال أنه قال سمعت عباد بن تميم. عباد بن تميم هذه همزة الوصف مثل هذا لا تكتب. عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأوتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدركهما ويمسح أذنيه باطنهما ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما. هذا الحديث أولا رجاله ستة، محمد بن بشار أبو بكر أحد مشايخ الستة الذين ذكرناهم آنفا، محمد بن جعفر غندر المعروف بغندر مع شعبة بن الحجاج، حبيب بن زيد بن خلاج المدني ثقة من السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. خامسا عباد بن تميم بن غزية بن عمرو بن عطية الأنصاري وقيل تميم بن زيد بن عاصم المازني المدني ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 15 حديثا. السادسة أم عمارة. أم عمارة اسمها نسيبة فتح النون وكسر السين على الأشعار، وقيل لسينة باللام المضمومة والنون بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصارية النجارية، شهدت أحدا مع زوجها زيد بن عاصم إلى آخره. هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. من جملة لطائف الإسناد أن من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى ورواته كلهم ثقات، وهم ما بين بصريين وهم الثلاثة الأولون ومدنيين وهم الباقون، وأن شيخه أحد مشايخ الستة، وفي الإخبار والتحديث والعنعنة وكلها من صيغ الاتصال على تفصيل مر في العنعنة، إن كان من غير مدلس هو الاتصال وإن كان من مدلس فهو حمال الاتصال. عن أمي شرح الحديث عن أمي عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ معناه أراد أي أراد الوضوء فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، وفي رواية أبي داود فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد بجر قدر صفة الإناء قدري، وجوز في المنهال نصبه على الحال حال كون قدر حال كون مقدرا بهذا المقدار، ورفعه خبرا لمحظوظ أي وقدر ثلثي المد، والمعنى أن الإناء الذي في ذلك الماء قدر ثلثي المد، فثلث المد أقل ما روي من وجه يعول عليه أنه توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثلث المد هذا هو أقل ما روي من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلثا المد. وأما رواية ثلث المد وإن روي لكنها ضعيفة أو لا تبلغ هذا الحد. والمد بالضم كيل وريط وثلث عند أهل الحجاز وهو ربع صاع، لأن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمد رطلان عند أهل العراق، والجمع أمداد ومداد الكسر. قيل سمي بذلك، لماذا سموه مد؟ لأنه يملأ كفي الإنسان إذا مدهما، كفي الإنسان معتدل حسابوه هكذا كفي يضم بعضهما إلى الآخر إذا كان معتدلا لا صغير ولا كبير، فهذا هو المد، فما يملأ هذا يسمى مدة. قال شعبة فأحفظ أنه صلى الله عليه وسلم غسل ذراعيه وغسل وجعل يدلكهما من باب قتل أن يمرسهما بمعنى يبالغ في غسلهما، ويمسح أذنيه باطنهما بالنصب على أنه بدل اشتمال من أذنيه. قال شعبة ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما الأذنين، والمعنى أن شعبة حافظ من حديث حبيب هذا غسل الذراعين ودلكهما ومسح باطن الأذن فقط، ولا يحفظ مسح ظاهرهما وإن كان مرويا من طرق أخرى كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. هذا من باب الإخبار ويعني التأكيد حفظه شعبة رحمه الله، وأنا متأكد مشدد في مسألة في مسألة السماع، فيقول هذه أحفظها، ولا يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح باطن الأذن لأنه ثبت في أحاديث أخرى يعني أنه ثبت أنه مسحهما. إذن في هذا الحديث بالذات ما أحفظه ولا يعني ذلك على الإطلاق. مسائل هذا تتعلق بهذا الحديث درجتهما صحيحان، حديثان صحيحان. وأما الأول فقال النووي حديث أنس صحيح، إلا أن في شريك بن عبد الله القاضي وقد ضعفه الأكثرون، وقد ذكر أبو داود أن شعبة وسفيان رواياه أيضا فلعله اعتضد عنده فصار حسنا فسكت عليه. ورواية مصنف عن طريق شعبة فهي صحيحة لا كلام فيها. وأما الثاني فصحاه زرعة وقال النووي حديث أم عمارة حسن، وأخرجه ابن خزيمة وصحاه عن أبي كريم محمد بن علاء بن حبان في صحيحه من طريق أبي كريم قال في الملحق. والثاني وما الفائدة، مسألة الرابعة في فوائد الحديثين، منها أنه استفاد منهما أن القدر الذي يكفي في الوضوء والغسل يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. هذا هو المدار، مدار ماء الوضوء وماء الغسل على الحاجة، فيختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص واختلاف الأوقات. في وقت البرد ربما يزيد، وفي وقت الحر خلاف ذلك، وهكذا شخص آخر. أما مثلا يعني ما يستعمله بعض الناس لأنه ما يعطي حساب يفتح هذا كذا إلى أن ينتهي، هذا إسراف، هذا إسراف. يعني انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع، وصاع هذا كم يسع؟ وقلنا لمد الصاع أربعة أمداد إلى خمسة من أربعة أمداد إلى خمسة أمداد يزيد مد، فما يملأ هذا وما لا يملأ هذا وما يملأ هذا وما هذه هي. وهذه إذا قدرتها مرة واحدة تستوعب كله. إذن لا ينبغي لشخص أن يبالغ في استعمال في الإسراف في الماء، أن هذا خلاف الشرعي. الماء وإن كنت حساب مثلا لا تحاسب عليه في بالفلوس هذا ورأيته بلاش يعني، لكن أنت راكب لله سبحانه وتعالى، إن الله لا يحب المسرفين، فالإسراف حرام. فينبغي الإنسان أن يتقدر هذه الأشياء. لماذا يذكرها المحدثون والعلماء؟ حتى نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وجه اقتدائنا؟ نحن نعمل على الحساب. فمثلا نقول لك من توضأ بمد، ربما تقول هذه ما تكفي ولا لغسل وجهي. نعم في بعض الأحيان ممكن، لكن أنت استعمل بما يتناسب معها مع المد هذه. إذا كفت النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أيضا خذ قريبا منها بحيث لا تتجاوزه ولا تقع في الإسراف، لأن الإسراف حرام، فالإسراف ممنوع. فينبغي للشخص أن يتقدم يده في غسله ويفتح، بل بعضهم يفتح البزبوز هذا ويستعك ومشي كم 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 لتر يعني يضيع عليه وحتى ينتهي من السواك. هذا ما هو مشروع هذا، حتى يستعك ثم بعد ذلك يفتحه وهكذا. وهذا هو اللائق وهو الواجب على المسلم. أما يعني نسرف في الماء هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينبغي أو لا يجوز. فالحاصل أنه يختلف ماذا؟ باختلاف الأحوال والأشخاص، فلا يحدد بمقدار معين. فقد كان صلى الله عليه وسلم له طهارات، فتارة يقلل وتارة يكثر. فقد وردت روايات مختلفة لمصنف وغيره والعلامة بدر الدين عين إلى آخره. على كل حال هو يعني أخيرا الحاصل أن الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به لا حد له يلتزم، ما لم يبلغ في الزيادة حد الإسراف فيمنع، أو في النقص حدا لا يسمى غسلا فيكون باطلا. يعني لأن بعض الناس أيضا كما ذكرنا لا يبالي بكيفية الوضوء فيقصر بحيث أنه يكون غسله مسحا، فهذا لا. الفرق بين المسح والغسل كما ذكرت لكم آنفا أن الغسل لا بد أن يتقاطر منه ولو بعض التقاطرات، هذا يسمى غسل، وما لم يتقاطر هذا يسمى ماذا؟ مسح. والمسح في الوضوء لا يجوز إلا مسح الخف فقط ومسح الرأس، ومع ذلك لا بد أن يكون يدخل في حد الغسل، فلا بد أن يكون هناك له تمييز بين المسح والغسل. ولا أيضا يعني في المغالاة وتجاوز حد في الإسراف، لا يكون وسط. هنا يقول قد جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام للمتوضئ والمغتسل ثلاث حالات، أحدها أن يكون معتدل الخلق، يعني خلقه يعني ووسط كاعتدال خلقه صلى الله عليه وسلم، فيقتدي به في اجتناب النقص عن المد والصح. إذا كان معتدل الخلق الوضوء يكون بالمد والغسل يكون بالصح ولا يقصر عن هذا. والثاني أن يكون ضئيلا مرة نحيفا، نحيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسده صلى الله عليه وسلم، فيستحب له أن يستعمل من الماء ما تكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده صلى الله عليه وسلم. إذا كان مرة نحيف أو صغير مثلا فهذا يستعمل بقدره، ولا يحاول يعني أن يصب أكثر من ما لا يتحمله. الثالث أن يكون متفاحش الخلق طولا وعرضا وعظم البطن مثلا وثقانة الأعضاء، فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون النسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. والحاصل أن المسلم يحتاج إلى أن يستعمل الحكمة في هذه الأشياء بحيث أنه يكون متقارب مع فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك قلنا لا يكون أيضا لا يقصر بحيث أنه لا يدخل في حد الغسل، ولا يتجاوز الحد في الإسراف بحيث أنه يخرج عن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خلاف، فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني من سمة مسلم. باب النية في الوضوء، أيضا هذا باب ذكر حديث الدال على وجوب النية في الوضوء. وفي السنة المتصل قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن سنين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن القاسم أنه قال حدثني مالك قال أخبرنا سليمان بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن مبارك واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا أصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم شرحه طويل، وقد استوعب تقريبا يعني في ما نتعلق به 50 مسألة مكتوب هنا. فالحاصل أنه أولا سنده يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي أبو زكريا البصري ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكر، ولو في هذا الكتاب 33 حديثا. ثانيا حماد بن زيد بن درهم الأزدي أو إسماعيل البصري ثقة ثبت من الثامنة، تقدم هذا. أيضا حماد أو الحارث المسكين، الحارث المسكين تقدم الكلام عليه، والمصنف يستعمل صيغة تخصه وهو الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، لأن بينه وبينه شيء، فكان يستمع وراء البيت أو وراء الحجاب، فلذلك يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وهذا من الثقات. والمصنف من الغريب مع كونه كان قليل الحظ منه بالنسبة لمباسطته له أو تقريبه إياه بحيث أنه طرده من مجلسه، هذا يراه أوثق شيوخه، فلذلك إذا جاء هو يقول أنه ما سمع سماعا منه بالقصد، إنما هو سمع، لكنه يقول واللفظ له، هذا دليل على أنه يعتمد عليه أكثر من غيره، مع أن غيره حدثه يعني قصدا، وهذا ما حدثه قصدا إنما سمع منه، ومع ذلك يراه أنه أضبط لحديث المصريين فلذلك يعتمد عليه. وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم هذا صاحب مالك صاحب المدونة، قال حدثني مالك ما مدار هجرة قال أخبرنا سليمان بن منصور هذا الدهني أبو هلال ابن أبي هلال البلخي لقبه زرغندة ولا بأس به من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وله عند مصنف 7 أحاديث فقط. قال أنبأنا عبد الله المبارك الإمام المعروف واللفظ له عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو القطان الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة ثبت من الخامسة، قال عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، أي بالإفراد هنا، إنما الأعمال بالنية، هذه رواية والبخاري بهذا الأعمال بالنية فقط، بهذا أورده في كتاب الإمام، وسنبين اختلاف ألفاظ المسائل إن شاء الله تعالى. وماذا واختلفوا ماذا إنما الأعمال بالنية وماذا بعد بالنية أي مع النية أو بسبب النية، وإنما لمرئ هكذا رواية مصنف، وإنما لمرئ وهي بمعنى لكل مرئ كما جاء في الروايات، وذلك لأن إنما يتضمن الإثبات في أول الكلام والنفي في آخره جزء، والنفي في آخر جزء منه، فالنكرة صارت حيز النفي فتفيد العموم، على أن النكرة في الإثبات قد يقصد بها العموم كما في قوله تعالى علمت نفس هذا التنوير التنكير، ولا يخفى أنه يظهر على هذا المعنى تفريعه، فمن كانت هجرته على ما قبله أشد ظهور، فمن كانت هجرته وإنما لمرئ ما نوى، أي لكل مرئ ما نواه، إنما لكل مرئ ما نواه الذي قصده، وكذلك لمرأة، لأن النساء شقائق الرجال. وفي القاموس المرء مثلث الميم الإنسان، إذن على هذا امرأة للنساء فقط، للمرأة فقط، أما المرء فيطلق على الذكر والأنثى، فإذا يكون نصا للاثنين على هذه اللغة. وبعضهم قال للرجل فقط، وعلى هذا فتقول إنها داخلة يعني شامل لها معنى. وعلى القول بأن إنما للحصر فهو هنا من حصر خبره في مبتدأ، أو يقال من قصر الصفة على موصوف، لأن مقصور عليه في إنما دائما المؤخر، قاله قسطلاني. وفي هذه الجملة تحقيق الاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، قاله القرطبي، فتكون على هذا جملة مؤكدة لما قبلها، النية بالأعمال، الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، وإنما لامرئ ما نوى مؤكدة لها. وقال غيره، بل تفيد غير ما أفادت الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل تابع للنية، يعني عظاما وقصرا وكذا، صحة وفساد تابع للنية ويصاحبها، فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. هذه الأولى يعني بيّنت الكيفية، والثانية بيّنت الكمية، لأن العمل الواحد بسبب اقتران النية له يحصل له عدة جهات، وإذا تقاصرت النية يبقى على ما نواه يعني الشخص. مثلا توضأ إنسان في الميضة ودخل المسجد وقت الضحى، فهذا توجه عليه ركعات الوضوء وركعات صلاة الضحى وركعات تحية المسجد، ثلاثة أشياء هذه. فهذه الأشياء إذا صلى ركعتين، أولا هو تحية المسجد سقط بركعتين، لم ينوه، إنما نوى نية الوضوء فقط، ركعتي الوضوء، فسقط. إذا نوى صلاة ركعتي الضحى سقط منه البقية الاثنان، تحية المسجد وكذلك أيضا ركعة الوضوء سقط. لكن هل حصل له ثوابهما؟ لا. فإذا نوى الثلاثة يؤجر على ثلاثة، صلى ركعتي الضحى وصلى ركعتي الوضوء وصلى ركعتي تحية المسجد، فحصل له ثلاث مثوبات. أما إذا نوى أحد الثلاثة يسقط الاثنان، ولكن أجره يكون قاصرا عليه. وهكذا بعض الأعمال تصور فيها مثل هذه. فإذا الجملة الأولى أفادت أن العمل الشرعي يعتبر بالنية، إذا لم ينوي الإنسان لا يحصل له أجر، أو الصحة أيضا كذلك. أيضا أن بعض الأعمال أو معظم الأعمال خاصة فرائضها لا بد أن يكون هناك نية، وإلا لا تصح. وكذلك أيضا الوسائل، عند قول الجمهور كالوضوء مثلا، الحنفية يرون أن الصلاة لا بد فيها من النية، والوضوء لا يشترط فيه النية. لماذا؟ لأنه وسيلة، وهكذا يقولون. لكن الراجح قول الجمهور يلزم مهما كان الأمر، إن العمل الشرعي لا بد له من النية. هذه الجملة الأولى إذن أفادت الكيفية، كيف يصدر العمل الشرعي؟ بالنية. ثم الزائد على ذلك كيف يزيد وينقص يكثر يبقي، هذه تأتي، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الذي صح له شرعا. هناك عملية ثانية، وهو أنه إذا قصد بفعل واحد أكثر من واحد يحصل له بنيته زائدة. فإذا الجملة الثانية غير الجملة الأولى، أفادت ما لم تفيد الجملة الأولى. وبعضهم يقول لا، هذه مؤكدة للأولى، ولكن هذا للتأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. قال ماذا؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا اتحد الشرط مع الجزاء، أو المبتدأ مع الخبر. ومن القاعدة المقررة عند أهل البلاغة يقولون، أو عند النحاة، لا بد أن يختلف المبتدأ مع الخبر والشرط مع الجزاء. لماذا؟ لعدم فائدة. إذا قلت زيد زيد، هل هذا أفاد شيئا؟ ما يفيد شيئا. زيد زيد مبتدأ وخبر، ما يفيد شيئا. تقول زيد قائم، زيد جالس، زيد قارئ، لا بد أن يكون تقارئ اختلف الخبر معه. وكذلك إن قام زيد قام زيد، هل يفيد هذا؟ لا، ما يفيد هذا. إن قام زيد قام زيد، إنما إن قام زيد أكرمته، هذا يفيد غيره. فإذا لابد من هذا. وهنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله شيء واحد. فهنا اختلف العلماء في التقدير، قالوا يختلف في التقدير، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وجزاء وثوابا، حكما وشرعا أو ثوابا وجزاء، لأن بهذا نخالف بينهما. وبعضهم قال لا، اتحاد الشرط والجزاء وكذلك المبتدا والخبر أحيانا يكون مقصودا لذاته على طريقة البلاغية، على طريقة بلاغية، وذلك إذا أريد التعظيم أو التهويل بالشيء يستعملونه. وارد ورد في اللغة العربية مثل هذا، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، التهويل هذا. وكذلك أيضا إذا أراد أن يتحدث عن شجاعته، أنا هو مبتدأ وخبر، هذا معنى أنا الشخص فلان المعروف بالشجاعة، يريد ذلك. فمثل هذا شعري وهذه أي المعروف بالفصاحة والبلاغة، وهكذا يعتبر من باب التأكيد، من باب تأكيد الأمر. فكونه على هذا لا يعني بهذا المعنى لا يحتاج إلى تقدير، معناه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته عظيمة، فهجرته إلى الله ورسوله لا هجرة أعظم من هذا. إذن بهذا المعنى اتحاد الشرط والجزاء لإفادة هذا المعنى، لإفادة هذا المعنى والمبالغة. هكذا بعضهم يقدر المعنى ويعني وكل قريب. ومن كان هجرته لدنيا إلى دنيا يصيبها جملة صفة هذه أو امرأة ينشفها، هذا إيه؟ لماذا وصفها يصيبها؟ إشارة إلى حقارتها، يعني لا يحتاج الإنسان، الدنيا هذه مقضية لك، يعني رزق من الله سبحانه وتعالى يعني قدره لك، ما يحتاج الآن أن تشغل بالك وتسعى له وتضيع الأفعال العالية لمثلها. مثلا من كان هجرته إلى دنيا يصيبها، التي يصيبها حقيرة معناه، أو امرأة يتزوجها ما يحتاج إلى كثير كذا، فماذا؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه، معناه فهجرته حقيرة أو هجرته أو لا أجر له غيرها غير ذلك. فمن كان هجرته إلى فهجرته أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه من الدنيا والمرأة. فهذا كناية إلى الاهتمام بتنبيه في مثل هذا والتحذير عنها، لأن الافتتان بها أشد. لماذا خص ومن كان هجرته إلى دنيا والمرأة من الدنيا داخلة فيها، فلماذا عينها بالذكر بعد أن أجملها أو ذكرها تحت العموم، إشارة إلى أن الافتتان بها أشد والابتلاء بها والمحن بها أشد، فكأنه يحذر عن مثل هذا. وهذا بعض أهل العلم أو بعض من شرح الحديث هذا يرى أنه إنما عين المرأة لأنه سبب هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث بسبب أن رجلا كان قوله مهاجر أم قيس، شرطت عليه لما أراد أن يتزوجها شرطت عليه الهجرة إلى المدينة، فهاجر لطلب هذا لزواجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. هذا أولا، هذا الحديث رجال ثقات لا يستنكر ثبوته، لكن كون هذا الحديث سببا له لا، هذا لم يثبت. فلو ثبت لكان لتعيين المرأة بعد ذكر الدنيا له وجه، لكن نقول ما يحتاج إلى هذا، ما دام لم يثبت لا يحتاج إلى هذا. وإنما أعاد المرأة وعينها وخصصها بعد التعميم إشارة إلى خطورتها وأنها فتنة عظيمة فينبغي التنبه لها. وهذا الحديث متفق عليه وله مسائل، بداية من المسألة الأولى، هذا المسألة الأولى درجته، المسألة الثانية، المسألة الثالثة من أخرجه، المسألة الرابعة في بيان اختلاف ألفاظه، المسألة إلى آخره، إلى أن نقول المسألة الخمسون وهي آخر المسائل، صفحة 194. فهذا كما قيل لقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التمبال تمبال، قصير هذا، يعني إذا كان الرجل طويل عنقه ما شاء الله وكذا وبسطته وإلى آخره هذا يأخذ عدة صفحات، وإذا كان قصير بماذا يصفه؟ ما يستوعب عدة أسطر. إذا قال لقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التمبال تمبال، تمبال تعرفونه؟ قصير. الثناء على القصير قصير ما يتجاوز كم، وإذا كان طويل ما شاء الله صفحات خده طول عنقه وكذا وكذا ما شاء الله. هذا يعني هذا الحديث ذكر هذا البيت شرح هذا الحديث في آخره. إنما طولنا في هذا إن هذا الحديث كنز عظيم، فاستخرج منه عدة قضايا وعدة أحكام، فلذلك وصل إلى 50 مسألة، وهو كما قيل إنه ثلث الإسلام، وقد أفرده بعضهم بتأليف مستقل وسيوط له كتاب مستقل، يعني لهذا الحديث متعلق بهذا الحديث فقط مطبوع. الوضوء من الإناء، أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على مشروعية الوضوء من الإناء، وهو بضم الواو وضوء اسم للحدث بخلاف ما يأتي في الحديث، فإنه بفتح وضوء لما يتوضأ به من الماء، والإناء بالكسر جمعه الآنية، والإناء بالكسر جمعه الآنية كالوعاء والأوعية وسنن ومعنن، والأواني جمع جمعي. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده بذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. حديث آخر أيضا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد ماء فأتي بتور فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال ألف وخمسمائة، أي نحن 1500. أولا السند الأول قتيبة تقدم قريبا، ومالك كذلك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا ولد أبي طلحة الذي سبق لنا أن قصصنا قصته، وهو أنه صاحب نغير هذاك، لما مات أبدل الله سبحانه وتعالى أو أخلفهما هذا عبد الله، ثم هذا ولده. فأنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من رباعيات له المصنف، وهو الثالث من رباعيات الكتاب. والثاني ماذا قال؟ أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر. والإسناد الثاني إسحاق بن نوريم الحنظلي، وبعده عبد الرزاق بن حمام، وبعده سفيان الثوري عن الأعمشي. لا، قال أخبرنا سفيان، مش كذا؟ أخبرنا سفيان، أي نعم، الثوري عن الأعمشي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرزاق هذا كان في أخيره عمه، وكان يتشيع، وبعضهم تكلم في هذا، فسأل ابن معين عن يعني سمعنا أنكم تركتم عبد الرزاق يعني تشيعه، فقال يحيى ابن معين لو ارتد عبد الرزاق لما تركناه. هذا غاية، يعني غاية ما نحن فيه. عبد الرزاق هذا تشيع ولا ما تشيع ما يهمنا، يعني معناه أنه يبرئه من هذا، تشيعه خفيف ما هو يؤثر على روايتي، كلام مبالغ فيه على كل حد. لما تركناه قال ماذا؟ عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن العمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي، هذا خاله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال والحديث الأول شرحه عن أنس رضي الله تعالى عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت جملة حالية، والحال أنه قد حانت، وهذا عند البصريين بتقدير قد صلاة العصر أي وقتها، وزاد قتادته وهو بالزوراء. ما معنى الزوراء؟ موضع، وهو سوق بالمدينة. فالتمس الناس أي طلبوا الوضوء بفتح الواو الذي يتوضأ به، وكذا فيما يأتي بخلاف ما تقدم في الترجمة فإنه بضمها، لأن المراد هناك الحدث. فلم يجدوه أي الوضوء وضوء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المجهول بوضوء أي بقدح، وفي رواية بعض الروايات فأتي بقدح رحراح أي واسع، وفي بعضها زجاج، وفي بعضها جفنة، وفي بعضها ميضاءة، وفي بعضها مزادة، وفي رواية مباركة فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير، وروى المهلب أنه كان مقدار وضوء رجل واحد. قال أبو بدر عيني في عمدته: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في ذلك الإناء الذي أتي به، وأمر الناس أن يتوضؤوا، وكانوا 15 مئة، وفي بعض الروايات 800، وفي بعضها الزهاء 300، وفي بعضها 80، وفي بعضها 70. لكن هذه كلها معظمها تقبل التأويل توحيد، وبعضها لا يقبل، نحمله على تعدد الواقعة. واقعة أنس غير واقعة يعني عبد الله بن مسعود، وغير واقعة جابر، لكن بعضهم حاول، وظاهر من صنيع المصنف أنه يريد توحيد القصة. توحيد القصة، قصة ابن مسعود مع قصة جابر واحد، لأن قصة جابر في الحديبية، فإذا ابن مسعود حديث ابن مسعود وقع في الحديبية على ما أشار إليه المصنف. لماذا؟ لأنه قال أخيرا، قال الأعمش: فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر، جابر ما في السند الأول أو في الحديث الذي قبله، إنما هو عبد الله بن مسعود، فدل على أن مصنف يشير إلى أن قصة عبد الله بن مسعود مع قصة جابر واحدة، فهذا هو مراده. لكن بعضهم خالف يقول هذه واقعة أخرى ويحتمل ذلك. قال: فرأيت الماء ينبع، مثلث الباء، ثلاث لغات، ضم الباء وكسرها فتحها ومعناه يخرج مثل ما يخرج من العين، مثل ما يخرج من العين من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات يفور من بين أصابعه، وفي بعضها يتفجر من أصابعه كأمثال العيون. فما هذه المعجزة أعظم من تفجر الحجر بالماء، يعني معجزة موسى عليه السلام كان له حجر، هذا على العادة، لأن الله سبحانه وتعالى الماء يتفجر أو ينبع من الحجر، هذا معروف، هذا مألوف من سنة الله سبحانه وتعالى. فموسى عمل بنفس الشكل، بنفس الشكل، وإن كان حجر هذا يعني بالنسبة لموسى معجزة، إلا أنه من نوعه. وأما من لحم وعظم ودم، هذا غريب، هذا ما مر له صادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بين لحم ودم وعظم تفجر، يعني ما يكفي كم، أكثر من 80 شخص كلهم يعني توضع وكلهم ما شاء الله غسل وإلى، فهذا أعظم أعظم معجزة. وقال المزني: نبع الماء من بين أصابعه، من بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام حين ضرب بعصاه الحجر في الأرض، لأن الماء معهود أن يتفجر من حجارة، وليس بمعهود أن يتفجر من بين الأصابع. وقال غيره: وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره صلى الله عليه وسلم. قال: حتى توضأوا من عند آخرهم، أي حتى توضأوا كلهم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، ما بقي أحدا حتى وصلت النوبة إلى الآخر. وهذا يعني معجزة عظمى كبرى. والحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كما صرح به رواية البخاري، والظاهر صنيع مصنف أنها غزوة الحديبية. لماذا؟ لأنه ذكر حديث جابر بعده لتعيين عدد الناس الذين توضؤوا من ذلك الماء، وحديث جابر صرح فيه بأنه كان يوم الحديبية على ما نبينه بما بعد إن شاء الله تعالى. لكن رأيت الحافظة مال إلى أنها خيبر، أي واقعته من مسعود في خيبر وليست في الحديبية. وعبارته في فتح كتاب المناكب في باب علامات النبوة قول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا حديث ابن مسعود. هذا السفر يشبه أن يكون غزوة الحديبية لثبوت نبع الماء فيها كما سيأتي، وقد وقع مثل ذلك في تبوك، ثم وجدت البيهقي في الدلائل جزم بالأول لكن لم يخرج ما يصرح به، ثم وجدت في بعض طرق هذا الحديث عند أبي نعيم في الدلائل أن ذلك كان في غزوة خيبر، فأخرج من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن إبراهيم في هذا الحديث قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فأصاب الناس عطش شديد، فقال: يا عبد الله التمس لي ماء. إذن هذا يعين على أن قصة عبد الله بن مسعود كانت في خيبر، وقصة جابر كانت في حديبية، إذن غيرهما. لكن المصنف ممن رأى أن قصتهما واحدة، ولذلك لما أجمل في حديث عبد الله بن مسعود أن الذين توضؤوا لم يعين عددهم، أراد تعيين كم هم، فأتى بحديث جابر فقال: هذه الواقعة واحدة، وعدد الناس الذين توضؤوا من ذلك الماء 1500. إذن أراد أن يوحد بين القصتين. لكن الذي يبدو كما قال لي أبو نعيم في حديثه أو في دلائل أبي نعيم على التفريق بينهما. قلت: ماذا إذا كان نبع الماء متعددا وكان المسعود حاضرا، فلا يبعد ما مال إليه المصنف والبيهقي، ولكن الذي مال إلى الحافظ أولى وأقرب لتصريحه في الرواية بخيبر كما تقدم عند أبي نعيم. لكن ماذا نقول نحن لا نستبعد إن ابن مسعود كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وفي خيبر وفي غيرها. فإذا كان كذلك لو قيل بتصويب الرأيين لا يستبعد. كان ابن مسعود في خيبر وقعت واقعة، والمسؤول في إحضار الماء هو ابن مسعود في ذلك، وفي غزوة الحديبية أيضا حصل وابن مسعود حاضر. فإذا كونه أيضا مشارك في رواية هذه الواقعة لا يستبعد. قال فلم يجدوا ماء، أي فلم يجد الناس ماء، فأتي بتور. وفي رواية البخاري فقال اطلبوا لي فضلة من ماء، فجاءوا بإناء في ماء قليل. قال فأدخل يده الشريفة في ذلك التور على عبد الله، فلقد رأيت الماء يتفجر فجر يعني بقوة، أي يخرج بشدة وقوة، هذا من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ويقول أي النبي صلى الله عليه وسلم للناس الحاضرين، والواو جملة حالية، ماذا قال لهم؟ حي على الطهور، أي أقبلوا على الطهور، حي على الطهور، الطهور فتح الطاء، والمراد بماء، ويجوز ضمها طهور، والمراد فعل أي تطهروا، والبركة من الله عز وجل، والبركة من الله عز وجل. هذه الجملة الأخيرة رفعها هو الصواب، بعضهم قال هذه زيادة وليست مرفوعة، لكن رفعها هو الصواب. ولذلك الراوي نفسه كان عبد الله بن مسعود حينما تفجر الماء قال يعني يحاول يملأ بطنه، لأن صلى الله عليه وسلم قال بركة من الله، فمنافسة أو يعني استكثارا من هذه البركة كان ينشق، كان ينشق بطنه من كثرة شربه، يعني حرصا على هذه البركة. وقال أبو البقاء والبركة مجرور، والبركة حي على الطهور والبركة، جعله معطوفا هناك عطفا على الطهور، أي عطف الوصف على الشيء، مثل أعجبني زيد وعلمه. وقوله قال وصف بالبركة لما فيه من الزيادة والكثرة، ولا معنى للرفع هنا. ليش؟ قال السندي لا بعد في الإخبار بأن بركة من الله تعالى في مثل هذا المقام دفعا لإهام قدرة الغير عليه، واعترافا بالمنة وإظهارا للنعمة لقصد الشكر، فلا وجه لمنع الرفع، بل الرفع هو الأوضح. وتدل على رواية البخاري حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فوصف الطهور بالمبارك ثم استأنف بقول والبركة من الله للعلة التي ذكرها سندي، والذي اقتصر عليه في الفتح حيث قال والبركة مبتدأ والخبر من الله، وهو إشارة إلى أن الإجادة من الله، لئلا يتوهم الناس النبي صلى الله عليه وسلم فعله من عنده، قال والبركة من الله، هذا لا تتوهم أنا الذي يعني تصرفت فيه، لا بل هذه البركة من الله. وأما التوجيه الذي ذكره في كلامه، ذكر في كلام أبي البقاء، ذكر الهاء هذه ما تحتاج، فغريب فتأمل. قال الحافظ وقع في حديث عمار بن رزيق عن إبراهيم في هذا الحديث فجعلت أبادرهم إلى الماء أدخله في جوفي، من يقائل هذا؟ ابن مسعود، لقوله البركة من الله. إذن عرفنا أن هذه الجملة مرفوعة. وفي حديث ابن عباس فبسط كفه فيه فنبعت تحت يديه عين فجعل ابن مسعود يشرب ويكثر. والحكمة في طلبه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن فضلة الماء، لماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله التصرف كما أنه يعني أعطاه معجزة، لماذا الماء؟ قليل من الماء، يتوني بقليل من الماء، لماذا لا يأمر يده إيه؟ ويقول صب كذا، هذا يستطيع هذا ما دام الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه المعجزة. فما السبب في ذلك؟ لفائدة، وهي فضلة، لأن لا يظن أنه الموجد للماء بل هو متسبب من ذلك الماء. ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الله أجر العادة في الدنيا غالبا بالتوالد، يشتق بعض من بعض، وأن بعض الأشياء يقع بينها التوالد وبعضها لا يقع. ومن جملة ذلك ما نشاهد من فوران بعض المائعات إذا خمرت وترك الزمان ولم تجري العادة في الماء الصرف بذلك، فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جدا. وهكذا لهذا المعنى، أو لئلا يتوهم الناس ويبالغ ويغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بحيث إنهم ينسبون إليه ما ليس له. وهذا كما فعلت الرواية الأخرى في ما سبق لنا في المرأة التي صاحبة المزادة لما جاء به، فأخيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم املأوا أوعيتكم، فملأوا كل الأوعية، وجعل كان رجل يعني ما صلى وترك الصلاة لأجل الجنابة، فأعطاه ما يكفي لجنابته وامتلأ كل الأوعية. ثم قال لها يعني أعلمت أننا ما رزقنا من مائك شيئا، ما نقص منها شيئا، بل قالت بل هي يعني أملأ مما كان من ذي قبل، لأنها قبلك حينما كانت تأتي من الماء خلال الطريق وهي حاملة على الجمل، أولا يعني يتنفس ويترشح الماء، ينقص ينقص ينقص، وكذلك أيضا الحرارة تأكل الماء يعني تعدمه، فكان ناقص. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه ما كفر جميعا فإذا هو كان ينشق، فجعلت المرأة قد تعجب وقالت بل هذا أكثر من الذي أخذتموه أولا. فلما لها من الأزودة وزودها في ذلك وقال اتقلي على الله روحي. فقالت فذهبت إلى قومها وقالت يا قوم أتجئتكم من عندي أسحر الناس؟ ما بين هذه وهذه، أو هو رسول الله كما زعم، إما هو الرسول الحقيقي أو أسحر الناس ما بين هذه وهذه. وفي أن أخيرا هداها الله وهدات ذلك الصرمة، لأن الناس الصحابة كلما جاءوا يغيرون على ما حول تلك القرية ويتركونها. فقالت المرأة يا قوم ألا ترون إن هؤلاء يتركونكم عجزا ولا احتراما لي تقديرا؟ قالوا احتراما وتقديرا لك، إذا ما لنا نذهب إليه جميعا. فجاءت بقومها كلهم أسلموا كلهم من عند آخره ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها ومشاهدتها ما أجر الله سبحانه وتعالى على يديه، فهدها الله سبحانه وتعالى وصرمها أهل بيتها وقريتها جميعا. فالحاصل إن معجزة أيضا حصلت هناك. قال الأعمش ماذا قال؟ فحدثني سالم بن أبي الجعدي ماذا قال؟ قلت لجابر هم عبد الله كم كنتم يومئذ، أي حين وقعت هذه المعجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 1500 هكذا بالرفع، ووجو أن خبر المبتدع محذوف أي نحن 1500. في رواية البخاري من طريق حسين عن سالم فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، نحن لو كنا 100,000 لكفى جميعا، لكن كنا قدرنا كان 1500 رجل أو الجيش. وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الاختلاف في عدة في المسائل إن شاء الله تعالى. ولم يسك المصنف متن جابر اختصارا، وسنذكره عن رواية البخاري رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى. والحديث هذا متفق عليه، وله فوائد كثيرة، ومن جملتها ما يستنبط منه وما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية الوضوء من الإناء، ولا أعلم فيه خلافا، وعدم وجوب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت، هذا ليس لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز. يعني لو كان قبل دخول الوقت الاستعداد واجبا لما تركهم يهملون هذا، الصحابة خيار الناس، فدل على ما يجب. لماذا؟ لأن إذا فقد الماء فيه غيره بدله التيمم، فلذلك وسع الله سبحانه وتعالى وما ألزم كل أحد أن يستعد من أول النهار للظهر ويعد عدته، لو فعل طيب هذا، لكن ليس لازما لأنه إذا فقد الماء يتيمم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم منكر عليهم التأخير فدل على جواز. وعليه بوب البخاري باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، متى يجب؟ إذا حانت الصلاة، إذا حانت الصلاة يجب تلتمس، وإذا لم تجد تتوضأ. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، متنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وعيتنا، وجعل وارث من أجافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطاننا، ولا خافك ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.